صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد وصلنا، نعم، إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما ذكر وأمر بالسجود ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتابين ويحذرنا عن موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع، وهذا باب واسع جدا. قال شيخ الإسلام: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه. الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون بها على الفقهاء، وجوابه من وجهين. الشيخ بيتكلم عن مخالفة أصحاب الجحيم، الشيخ بيتكلم عن مخالفة أصحاب الجحيم، ويريد أن يبين أن الدليل الجزئي، إنما هذه الأدلة الجزئية المتناثرة والمتنوعة شكلت أصلا عظيما كليا. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب في اللحية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، مخالفة المشركين، مخالفة أهل الكتاب في كذا، في إطلاق اللحية وحف الشارب، أمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة في الصلاة في النعلين، أمر صلى الله عليه وسلم بالمخالفة في صبغ الشعر. هذه الأدلة الجزئية شكلت قاعدة كلية، وهي مخالفة أصحاب الجحيم فيما اختصوا به. فهو يورد قولا يقول: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، يكفي فيه المخالفة في أمر ما. لو أنا خالفتهم في باب من الأبواب، خلاص يكفي في هذا، وبهذا أكون قد حققت أصل مخالفة أصحاب الجحيم. وليس باللازم أن يكون هذا في كل أمر معين، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ هل يمكن أن أستنبط أنا من جزئية معينة التدليل على عموم المخالفة؟ لماذا لا نقتصر على مخالفة في أمر واحد ويكفي هذا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أنه لو حصلت المخالفة في أمر واحد ألا يكون بذلك قد اقتضى عندي حصول المخالفة؟ فيقول الشيخ: هذا سؤال قد يريده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون بها على الفقهاء، وهي مسألة أنه لا عموم فيها. وجوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لا أجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، من جهة عموم الكل لأجزائه لا من جهة عموم الجنس لأنواعه. أن الأمر بالتقوى، أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل الأجزاء، يعني أن الكل يستوعب جميع أجزائه، فيكون النهي في هذا الكل عن كل ما يدخل تحته من أجزاء، لا من جهة عموم الجنس لإيه؟ لأنواعه. عندنا جنس وعندنا نوع، النوع هذا تحته مفردات، فقد يكون العموم في النوع بكل مفرداته، لا يعود هذا العموم إلى الجنس نفسه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، إنما عموم النوع لأجزائه. فإن العموم ثلاثة أقسام: الأول عموم الكل لأجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه. الثاني عموم الجمع، يعني يقول عموم كل أجزائه، يقول ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، يعني أن الاسم العام لا يصدق على فرد من أفراده. ليه؟ لأن المراد بذلك هو عموم الكل لجميع الأجزاء، فإن أنزلت هذا الاسم العام على جزء من أجزائه حصرت وقصرت الحكم على هذا الجزء، وهذا لا ينبغي، تبقي العموم على ما هو عليه، فإن هذا العموم الكلي لا يتنزل على الاسم فيه اللي هو الاسم العام، لا يتنزل على الجزء. الثاني عموم الجمع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاد، مثل مثلا إطلاق الصلاة وهي ركوع وسجود وقراءة وكذا، قد يطلق على السجود، قد يطلق على الركوع، فاسجد واقترب. قال سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني الصلاة. والثالث عموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. فالأول يبقى عندنا عموم الكل للجزء لأجزائه، عموم الجمع لأفراده، عموم الجنس أنواعه. عندنا كل وجمع وجنس، عموم الجنس أنواع اللي تحت الجنس أنواع، عموم الجمع لأفراد اللي تحت الجمع أفراد، عموم الكل الأجزاء اللي تحت كل أجزاء. طيب إذا أنا عندي عموم ثلاثي، عموم كل الأجزاء، عموم جمع الأفراد، عموم جنس الأنواع. فالأول عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قول فاغسلوا وجوهكم، فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء اللي هو الخد والجبين والجبهة ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه، لانتفاء المسمى بانتفاء جزء. هذا عموم كل الأجزاء، الوجه فاغسلوا وجوهكم، هذه الإضافة تقتضي ماذا؟ التعميم، فاغسلوا وجوهكم يعني كل الوجه. طيب الوجه هذا اسم يتضمن ايه؟ تحته الخد كما قال هو الخد والجبين والجبهة وكذا. فلو أنك غسلت جزء من هذه الأجزاء فقط فلا يصح أن يقال فيك أنك غسلت الوجه، وبالتالي لا يصح الوضوء. ليه؟ لأنه لا يصدق فيه الاسم العام، لا يصدق فيه الاسم العام، ما يقال على الجبهة وجه ولا يقال على الجبين وجه، إنما الوجه اسم يتناول كل هذا فلا يتجزأ. طيب هذا في الأعيان، وكذلك في الصفات والأفعال. إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، أو قيل صم فصام بعض يوم، لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلق. فأنت أمرت بالصيام، إن صمت بعض اليوم ما يصلح، ولهذا لا يطلق على الصيام بعض يوم صوم، لكن نقول أمسك عن الطعام والشراب وقتا، لكن لا نسميه صوما. صوم الشرعي هو أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الإيه؟ الشمس. طيب لو صام إلى العصر وأفطر، ما نقول صام، نقول أمسك عن الطعام والشراب. لكن متى يقال صام؟ إن اسم الصيام الشرعي يتناول هذا الزمن الشرعي. طيب صلي يعني صلى العصر، فإن صلى ركعة لا يقال صلى، لا يقال صلى، فإن الصلاة لا تطلق على جزء من هذه الأجزاء وحدها ويقال هي صلاة، لكن يقال ركوع، يقال سجود، يقال كذا، يقال كذا. وإذا أطلق على الصلاة فالمراد به يعني مثل قوله تعالى فاسجد واقترب واركعوا مع الراكعين، إنما يطلق على الصلاة كلها، وإلا فالركوع وحده ركوع، سجود وحده سجود، لكن متى يطلق على الصلاة كلها؟ إذا كان
بمعنى الصلاة كلها. طيب، وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضرب، فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، أطعم وضرب، هذا لا يدخل في الكرم. وإن كان الإكرام يحصل بالإطعام لكن ما يحصل بالضرب، ما يحصل بالإيه؟ بالضرب. يبقى لابد من في الإكرام أن كل الأفراد التي تدخل تحته تكون مستحقة لأن تدخل تحت المعنى العام. فالإكرام قل أطعمه، بيته، أعطيه مالا، لكن أطعمه، اضربه، كيف إكرام؟ نعم، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. ومن هنا قال العلماء أنه لو حلف رجل على رجل أن يحمل نعله فأبى أنه لا يحنث في ذلك ولا يكفر عن يمين. لماذا؟ لماذا لا يكفر عن يمين؟ لأنه إنما أراد إكرامه وقد حصل الإكرام بالعرض. هو الآن لما أقول لك لا والله لا بد تأكل هذه، بلا عليك تأكل هذه، أنت الآن هذا حصل الإكرام، أكلت أنا أو لم أكل، فإن الإكرام قد حصل لأن المراد من هذا هو الإكرام. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا لم يكن مكرما له لاندفاء أجزاء الإكرام. وليقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بطعام أي شيء ولو لقمة. لا، ده الحقيقة المطلقة في الإكرام حصول كفاية، حصول ما يسره. لكن لو أني مثلا، ولهذا احنا عندنا الإكرام، لو أني جئتك في البيت وقلت تفضل وأخذتني إلى البيت فأعطيتني شيء ما يليق، أو أعطيتني اللقمة، أو أعطيتني كذا، فلا يقال إنك أكرمتني. أو مثلا أنا ذهبت إليك ظهرا، أو أنت تعلم أنني عائد من سفر وجائع مثلا وكذا، فقلت والله لابد تيجي، والله لابد تيجي، وبعدين ذهبت إليك فقمت بعمل كأس شاي ثم جئتني به وأعطيتني إياه، والله لابد تشرب يا أخي. طبعا والله لا، والله لابد تشرب، لابد، إزاي إحنا مش بخلة، مش بخلة يا شيخ، تفضل لابد تشرب. طبعا ده مش في الضمايط، الضمايط كنا من قبل أهل كرم، لسه هو لحم ودجاج وكل شيء الحمد لله. فهنا هو أتى لك بالشاي، لكن ليس هذا كرما في هذا الوقت، ليس كرما في وقت آخر، قد يكون كأس الشاي كرما، تغدينا سويا ونحن مروحين، لا والله لابد تجي نشرب شاي، لا يا أخي لا والله لازم نشرب شاي، لازم، فتأتي بعمل كأس شاي، هنا هذا كرم، في بابه كرم. إذن الكرم، هذا الكرم المطلق، إنما يحصل بفعل ما يصر، ما يصر من تستضيف ومن تدخل بيتك، وترك ما يسوء. طيب، وكذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء، يا سلام، أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر. شيخ الإسلام بقى انتبه، الله الشارع جاء بالأمر بإيه؟ بمخالفة أهل الكتاب. طيب الأمر بالمخالفة يقتضي النهي عن الموافقة بكل جزء من الأجزاء. فلو أنك خالفت في 10 أمور وارتكبت 11 و12 يقال خالفت؟ لا، ما يقال خالفت، ما يقال خالفت المخالفة المطلقة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منك المخالفة المطلقة فقال خالف المشركين، ولم يستثن فرضا من الأفراد. فإيقاع أي موافقة ولو في جزء أو جزئين يتنافى مع الأمر بالمخالفة المطلقة. إذا عندنا مخالفة مطلقة وموافقة مطلقة، الأمر بالمخالفة المطلقة يقتضي بالإيه؟ بالنهي عن الموافقة المطلقة. فلو وافقت في بعض الأجزاء خالفت في الأمر بالمخالفة المطلقة، ولا يقال إذا خالف بشيء ما فقد حصلت المخالفة، كما لا يقال إذا وافقوا بشيء ما فقد حصلت الموافقة. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ. مطلق المفهوم
المفهوم المطلق، مطلق المفهوم، المفهوم المطلق اللي هو مثل مطلق الإيمان والإيمان الكامل والإيمان المطلق. إيمان مطلق يعني إيمان كامل يبقى من كل وجه، ما في معاصي. مطلق الإيمان يبقى هذا هو الإيمان الناقص، فيه معاصي. وسر ذلك الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق ومفهوم وبين المفهوم المطلق من اللفظ. ولهذا خذوها فائدة أيضا حديثية، ابن حجر من مصلحاته يقول لك إيه في المصحف، في هذا يقول إيه، الله يذكرني، ليس بالقوي، ده مصطلح، ليس بقوي، ده مصطلح، ليس بالقوي، ليس بقوي. العلماء يقولون ابن حجر الفرق بين المصطلحين، ليس بالقوي، ليس بقوي، ليس بقوي حائد على نفس الراوي، ليس بقوي فما يحتج به، هذا ما هو بقوي، إذن فيه الضعف. ليس بالقوي، ليس بالقوي في هذا الطريق، في هذا الإسناد، في هذا الموضع، في هذا كذا. الانتقاد انتقاد جزئي وليس انتقاد عائد على عليه عودا يتضمن عموما، إنما بالقوي أي إنما يكون الانتقاد لخبره هنا، لما يكون الانتقاد لروايته هنا، وليس بالعموم يعود الوصف فيها إلى إيه، إلى الراوي. ليس بقوي، ليس بالقوي، زي منكر ومناكير، فهناك مصطلحات متقاربة ولكن تختلف معانيها. خذ بقى فائدة اليوم استفدتها أنا اليوم من بعض أهل العلم، التكفير والإكفار، التكفير والإكفار. اللفظ الموافق للغة والموافق للشرع هو أن تقول ليس إكفار المسلم، ليس كذا، ولا تقول ليس تكفير المسلم. قالوا الإكفار هو ضد الإسلام، فإذا أردت أن تضع الوصف المضاد للإسلام فتقول إكفار. ولهذا بوب البخاري باب إكفار الرجل لأخيه، يعني إذا قال له يا كافر، إذا كان متأولا باب إكفار، بل وجاءت رواية عند مسلم إذا أكفر الرجل أخاه. أما التكفير فيطلق على الكفارات والذنوب وكذا، فتقول تكفير هذا اليمين، تقول تكفير الذنب. فالتكفير يطلق على الكفارات، يطلق على الذنوب، والإكفار يطلق على وصف الكفر إذا الحق بالإنسان ضد الإسلام. وإن جرى كثير من العلماء على هذا المصطلح ويتسامح فيه، لكن هذا من باب الضبط الدقيق، من باب الضبط الدقيق، فيقال إكفار، إكفار، فيقال مثلا تحذير العلماء من إكفار المسلم بغير حق، هذا أضبط من تكفير المسلم بغير حق. تكفير المسلم يكفر عن إيه؟ يعني يتكفر له عن إيه؟ لكن إكفار يعني إعطاءه وصف الكفر، إعطاءه وصف الكفر. ولهذا البخاري أخرج في كتاب الأدب هذا الباب، باب إكفار، إكفار الرجل كذا، الإكفار، إكفار إخراجه من الملة، الحكم عليه بالكفر، حكم عليه بالكفر، يقال إكفار هذا حكم بالكفر. تكفير هذا الحكم بتكفير، تقول مثلا تكفير خطايا، ما تقولش إكفار تكفير يمين، ما تقولش إكفار يمين، يقال تكفير، تكفير كفر عن يمينه، تكفير اليمين، تكفير الذنوب وغير ذلك. أما إكفار هو وصف الكفر المعروف الذي هو ضد الإيه، الذي هو ضد الإسلام. نعم، وإن تسامح العلماء في هذا، لكن هذا من باب الإيه، الضبط. فالشاهد من هذا أن المصطلحات مهمة جدا في السياق، فهناك فرق بين مفهوم اللفظ، فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة أو المقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد، فكثيرا ما يغلط الغالطون هنا. ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطائه هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، إن أعطيته الدرهم فقد أكرمت. فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق اللي هو بقى مفهوم الإكرام، يدخل تحته كل ما يقال في العرف إكرام، كل ما يقال في العرف إيه؟ إكرام. فعندنا هنا أنت إيه؟ قيدت مفهوما فيعمل بهذا التقييد، أو أطلقته فيتناول كل أفراده، فما أقول أكرم محمدا بإعطائه البخاري، إعطائه البخاري يبقى هذا إكرام مقيد، الإكرام هنا مقيد بهذا الباب. لكن ما أقول أكرم محمدا، أكرم محمدا قد لا يكون الإكرام بإعطاء البخاري فقط، على حسب الحالة ممكن يكون أكثر. نعم، فإذا قلت أكرم الضيف كنت أميرا مفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطائه الدرهم فقط. إذن الشيخ يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يرد على من أورد سؤالا وهو نحن أمرنا بالمخالفة في الشرع لمن؟ لغير المسلمين. طيب أنا ألا أكون مؤتمرا إذا خالفت في مسألة؟ لماذا تقول بالتعميم؟ هنا انتقل الشيخ إلى بيان العمومات، بيان العمومات، فبيان النوع الأول وهو عموم الكل إيه؟ لأجزائه. حين يكون الأجزاء لا يصلح على لا يصلح في جزء منها إعطاء المفهوم العام في الكل، لا بد من استيعاب جميع أجزائه، وهذا يكون في الأعيان والأوصاف والأفعال. مثال الأعيان شمولية الوجه لكل أجزاء، للأنف والفم والخدين والجبين وكذا، فلو أنك أعطيت في جزء من أجزاء غسلت جزءا فلا يقال في هذا أنك غسلت الوجه. طيب في الأوصاف مثل الكرم وهذه الأشياء. نعم، علق الشيخ ابن باز على هذا المقطع فقال وهكذا الماء والطعام وغير ذلك، فإذا قال أعطيني ماء أو اشتريني ماء فالمراد الماء المطلق المعروف، وهكذا فلم تجد ماء هو الماء المعروف، فإذا قال ماء ورد أو ماء تفاح أو ماء كذا فهو على قيد لا يدخل فيه الماء الآخر. لو قال اشتري لي ماء فذهبت فاشتريت له عصيرا، فهل تكون موافقا؟ لا، مع ان العصير عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماء وزياد. لكن لو قال لك اشتري لي ماء يبقى هذا لا يكون الا في الماء المطلق المعروف، ليس الماء المقيد، ليس الماء المقيد. من هنا لما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماء ماء وانزلنا من السماء ماء طهورا، فلا يصلح رفع الحدث إلا بالماء المطلق. أما إذا قيد الماء خرج عن إطلاقه فلا يصح في رفع الأحداث، فمثلا لو صار ماء موارد ما يصح، لو الماء وضعت فيه دجاجة فتحول إلى حساء ومرقة وكذا فلا يصح أن يقال فيه ماء، لأنه صار ماء مقيدا. هذا النوع الأول من العموم، واضح النوع الأول اللي هو عموم الكل لإيه؟ لأجزائه، فلا يطلق الكل على كل أجزاء، فالأمر بالمخالفة أمر ده مطلق، فلا يصلح أن توافق أو لا في جزئية من الجزئيات، فلا يكون الكل هنا متحققا إلا إذا خالفت بكلية أيضا متحققة، فالأمر بالمخالفة الكلية فيه النهي عن الموافقة بأي جزء من الأجزاء، لابد أن ترفع الموافقة الكلية كما أنك أمرت بالمخالفة الإيه؟ الكلية. طيب أما القسم الثاني من أقسام العموم فهو عموم الجنس الأفراد. إحنا قلنا العموم كم قسما؟ عموم كل الجزء عموم، الجمع الفرد عموم، الجنس للنوع. طيب أما القسم الثاني من أقسام العموم فهو عموم الجنس الأفراد، كما يعم قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين، المشركين هذا عموم. طيب لكل أفراده يبقى يعم هذا كل مشرك، يعم كل إيه؟ مشرك. فيقال على كل فرد مشرك مشرك. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. جميع أنواع القتل، المسلم والكافر، لا يقتل مسلم بكافر، يعم جميع أنواع القتل في 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 في, 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 في القتل، طيب اللي هو الفعل، ويعم جميع المسلمين ويعم جميع الكافرين. العموم هنا تناول الفعلة اللي هو القتل، وتناول الوصف المسلمين، وتناول الوصف كذا. يعني لا يرث مسلم من المسلمين ايا كان، عموم اي مسلم لا يرث اي كافر اذا حصل اي قتل. يبقى هذا جميع ايه الجنس هنا نزل على جميع اعيانه. فيبقى قول صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر جميع انواع القتل، جميع افراد المسلمين، جميع افراد الكافرين، فلا يستثنى من هذا احد. ما ياتي واحد يقول الابن يستثنى من هذا، ميراث الابن في ابيه مع اختلاف الدين، او الاب في ابنه مع اختلاف الدين، لا، هذا عموم. لا يقتل مسلم بكافر، لانه لابد في في في, في القصاص من المكافاه، فلا يقتل اي مسلم في اي كافر، سواء كان كفره بوثنية أو كان كفره بيهودية أو كان كفره بنصرانية. أي مسلم كان وزيرا، كان غفيرا، كان فقيرا، كان امرأة، كان رجلا، في أي قتل، كان عمدا، كان خطأ، إذا تبين هذا. نعم، كيف الحكام؟ يعني تريد أن تصل إليه بس عشان أفهم. ما هو يقول كل مسلم مع كل كافر في كل قتل. إحنا قلنا هو مش بيقتل به. هنا الحرابة ليس لأنه مقتول بهذا المعين، لا، ده مقتول لجريمة تسمى جريمة الحرابة، لو الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعاده في الأرض فسادا أن يقتلوا. ده هو الحد. الحرابة هنا ليس لكونه قتل، ليس القتل قتل نصرانيا أو يهوديا، إنما لكون فساد عاما، هذا حد في الفساد العام. نعم، إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما، إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب. وهذا تحقيق جيد، هذا تحقيق جيد، إن ما يحصل امتثال الأمر المخالفة إلا إذا إيه؟ إلا إذا انعدمت الموافقة، إلا إذا انعدمت الموافقة. يبقى كده ما يحصل الامتثال بالمخالفة المطلقة، لأن النبي عم خالف المشركين، لا يحصل الامتثال بالمخالفة المطلقة مع الموافقة المطلقة أو الموافقة الغالبة، ما يصلح. إذا كانت الجزئية تتلاشى تتلاشى، إنما إذا كانت جوهرية، ولو كانت جزئية واحدة، لأن بعض الجزئيات تكون جوهرية، بعض الجزئيات تكون جوهريا، فهذا لا تحصل به المخالفة. نعم، إيه؟ هو ده عموم، لكن طبعا ده عموم، ده عموم، لأن كونها نكرة ذكرت في سياق النافي، ده عموم. هذا من انواع العموم. طبعا هي نوع من انواع العموم، طبعا هو نوع من انواع العموم. ان دخلت منهم في شيء فأنت ما امتثلت الأمر، لست منهم في شيء. فإن كنت في شيء، في شيئين، في ثلاثة، خالفت الأمر. نعم. قال: وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهي أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فإن خفي هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي. يقول: هذا مبني على المقدمة، وهي المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة، فلا تشاركهم فيما يتميزون به في أي أمر ظاهري، فإن خفي هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة أو مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. يعني يقول: اللفظ يشمل، اللفظ دل على العموم، كذلك المعنى. إذ كيف نهاكي الشارع عن المخالفة ثم تأتي توافق في بعض الأمور وتقول: إنني خالفت في بعض الأمور وهذا يكفيني؟ أليست الموافقة في البعض الآخر تعود بالفساد؟ كما أنك خالفت في هذا البعض ينبغي أن تخالف في كل شيء، لأنك لو امتثلت بعض، لو أنك شابهت في بعض الأشياء ووافقت في بعض الأشياء حصل الفساد، كما لو وافقت ذلك في العموم. يبقى هذا رجع إلى المعنى، المعنى أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، واخد بالك؟ فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول. أنت ما تأتي تخالف المشركين في مسألة وفي أخرى تكون على ضربهم، يبقى ما حصلت الله، ما حصل المراد، إنما المراد أن تتميز، المراد ألا تقع فريسة في مشابهة في شيء من الأشياء، فيقتضي ذلك موافقة الباطن، فقد توافق يوافق الباطن هنا ويستقيم الباطن ويستجيب الباطن في مشابهة الكفار فيعود عليك بالفساد العام. يبقى إذن المعنى الكل الذي أراد الشارع من ورائه أن تخالف هؤلاء المشركين هذا يعم كل فرد من الأفراد، فإن وافقت في البعض وتركت البعض فقد خالفت مقصود الشارع من المخالفة. لما يقول لك الشارع خالف هذا يتضمن كل شيء، لكن تخالف في شيء وتوافق في شيء، مثل الذين يقولون حكم بالديمقراطية هذا حكم بالجاهلية، طيب ثم يقولون الحاكم الذي يحكم غير منزلاء ليس حاكما شرعيا، الحاكم الشرعي هو الذي يقود بكتاب الله، ليه؟ لأن إذا قاد بغير كتاب الله فهذا حكم جاهلي ولا يكون الحاكم شرعيا. طيب أنت لنفترض أنك وافقت في هذه المسألة، لماذا تأتي أنت في باب آخر وتولي المرأة وترشح المرأة وتقول هذا من مرونة الشرع، كما يقول ياسر البرهامي، يقول هذا من مرونة الشرع، ولاية المرأة عندنا هذا من مرونة الشرع؟ إذن أنت وافقت في هذا الجانب الثاني، ما يحصل لك هذا. إن خالفت فسر على المخالفة كلها، إذا خالفت في الحكم يبقى خالف في ولاية المرأة، يبقى تخالف في الأحزاب، يبقى تخالف في آليات الديمقراطية كما تسمونها، وإلا فالمخالفة لا تتجزأ. يبقى إذن النهي عن موافقة هؤلاء والأمر بالمخالفة عام، يدل على العموم أمران: اللفظ خالف المشركين، فإن هذا العموم يستوعب جميع الأفراد ولا يتسنى إلا بالمخالفة في كل الأفراد. الأمر الثاني المعنى، فإن النبي لما قال خالف المشركين معناه خالف المشركين في كل شيء، فإن وافقت في أشياء فلا تكون ممتثلا. وبهذين الطريقتين يتقرر العموم، اللي هو العموم اللفظي والعموم المعنوي. العموم اللفظي في ايه يا اخوان؟ في اللفظ خليفة المشركين، هذا العموم، فهو عموم يتناول كل ايه؟ افراد. طب العموم المعنوي في المقصود، المقصود من المخالفة، المقصود من المخالفة هنا يتنافى معه أي موافقة. نعم. وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغير ذلك من الأفعال. وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطى لطريق الأول، وهذا أبلغ إذا صح. ثم نقول: هب أن الإجزاء يحصل بأي يسمى مخالفة، لنفترض، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذ كان الأمر مطلقا، كما في قوله اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. سبحان الله، شيخ الإسلام يناقش من أوجه عديدة يا إخوان. يقول: لنفترض إنه أي جزء من الأجزاء، إذا خالفت أي جزء من الأجزاء حصل الامتثال لخالفه، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة. ألا ترى أنك في الركوع مثلا عندك ركوع مجزئ صح، وهو إيه اللي اسمه إيه ده المجزئ صح، لكن طب الزيادة عليه تسبع 10 تسبيحات وكذا أليست مشروعة؟ أليست زيادة في الأجر؟ طيب يبقى إيه الإشكالية؟ يبقى إذن هنا إذا حصل، يقول لك حتى لو حصل وهذا لا يحصل، لكن لو افترضنا حصوله فإن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة. نعم. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على الترتيب، فيدل هذا الترتيب على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير أصبغوا لأنهم لا يصبغون. وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له، دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب. يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن لم يكن هذا لقصد مخالفتهم تأثير، أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة ولا حسن تعقيبه به. وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، فذلك لا ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خلفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإن هنا شيئين: أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرروه أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص. لما أمرك الشارع بمخالفتهم ليه؟ لأنه ليس أمر من أمورهم إلا مضر أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، ما عند هؤلاء شيء كامل قط، ولكن إما ناقص وإما مضر. فإذا المخالفة فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا أو بما هو أهم منه في أمر دنيانا، فالمخالفة فيها صلاح لنا. الله أكبر. حاصل البحث ده، حاصل هذا البحث، يقول شيخ الإسلام: لماذا أمرنا الشارع بالمخالفة؟ هنا يقفز لك بعض الناس خصوصا العلمانيين والمبهورون بالغرب، يقول: يا أخي ليه نخالفهم؟ أنت تقول نخالفهم، لكن ثبت فعلا، يعني الديمقراطية فعلا عند هؤلاء منتجة، الديمقراطية تصل بها الحقوق، هؤلاء عندهم وعندهم هذه المخالفة التي تقول هي مخالفة وتنهانا عن أن نتبعهم فيها. قد أحسنت دنياهم، فلماذا لا نوافقهم وقد أحسنت دنياهم؟ شيخ الإسلام الرائع الجميل الفذ العلم الدقيق البصير يقول لك إن الأمر بالمخالفة فيه مصلحتان وفائدتان. الفائدة الأولى نفس المخالفة، نفس المخالفة التميز، أن يكون لك هدي بخلاف هديهم. نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة، كونك لا تكون مثلهم حتى لو كان الأمر الجزئي اللي انت مأمور أن تخالفهم فيه فيه مصلحة دنيوية عندهم، نفس المخالفة فيها المصلحة. طيب ليه؟ لأن فيها التميز، لأن فيها الاستقلالية، لأن فيها عدم التبعية. ألا تعرفون يا أخواني أن معركة من سبب معركة الحضارات هي معركة تبع ومتبوع؟ ألا تعرفون أن الحرب العالمية الموجودة الآن بين العالم هي حرب تابع ومتبوع؟ كيف تكون تابعة لنا؟ ولهذا أمريكا من تابعها رفعت عنه الحصار ورضيت عنه، من خالفها ولم يكن له لا ولم يكن لها تبع ولو لم يضرها مضرة خاصة نصبت العداء. ليه؟ ده ولد عاق، الولد هذا لا يأتي يقبل اعتاب في البيت الأبيض، الولد ده مش تبعنا، الولد ده بيتأسد، الولد ده لازم نقصقص ريشة، لازم لازم يكون تبعي، واخد بالك؟ يبقى هنا معركة التابع والمتبوع. اللغة، اللغة لما تذهب إلى أمريكا تدرس هناك باللغة، لغة أمريكا. طب أنا عربي اتعلم. طب ممكن تجعلوها بالعربية؟ لا اتعلم. لما تيجي تشتري سوق اقتصادي بالدولار، طب ينفع تاخده من المصري؟ لا. خلي بالك، انتبه، معركة التبعية تبع ومتبوع هي دي الخلاصة عندهم، إن المنتصر القوي هو المتبوع ليس التابع. لهذا نقول لك كده، هل هناك تدرس أي دراسة باللغة العربية؟ لا. تريد شهادة من هنا من هناك بلغة البلد، بلغة البلد، بلغة البلد. طب هنا لما نأتي في بلاد المسلمين، لا، نحن نتعلم لغتهم لنتعامل معهم به حتى في بلادنا، فلنلزمهم بتعلم العربية إذا أرادوا شيء من عندنا، بل نتعلم نحن لغتهم لنتعامل بهم. أرأيت التبعية هناك وهنا؟ حتى هناك وهنا عندنا يأتوننا، يأتوننا فلا تعاملون بالدولار، فتعاملون بالدولار، بل نحن الذين نقول هاتوا الدولار، هاتوا الدولار، هاتوا الدولار، لا احنا عايزين الجنيه، تنزل بالجنيه، كل حاجة بالجنيه، تعدي من قناة السويس بالجنيه، تعمل كل حاجة بالجنيه. ولهذا تجد الدول تحارب من أجل أن تثبت الإيه؟ العملة. يبقى معركة التابع والمتبوع. فنفس حصول المخالفة إيه؟ عزة، مصلحة عظيمة جدا. ولهذا إياك أن تستهين بلحيتك ونقاب امرأتك وتقصير ثيابك أمام العالم، لا تستهين، هذا يقلق مضاجعهم. من هنا كان الأمر من الشريعة بإحداث حصول النكات والغيظ في قلوب هؤلاء. قال سبحانه وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نعم أنا ما أمشي في أمريكا وما أمشي هناك بثوبي وبثياب القصيرة وبمظهري وكذا، إذا مشيت بهذا أقلقت مضاجعهم. ولهذا لا يحل البقاء هناك لأحد إلا إذا قدر على إظهار دينه. وما معنى إظهار الدين؟ ليس إقامة الدين أن أصلي في بيتي، لا، إظهار الدين ما هو؟ يساوي إظهار المخالفة. ما معنى إظهار الدين؟ إظهار المخالفة، إظهار الدين يساوي إظهار المخالفة. ما يصح تعمل بالتوحيد لنفسك، ما يصح تعمل ما تتجانب شيء بنفسك، لا لابد أن أظهر مخالفة ما هم عليه لازم. يبقى هنا لا يحل لك الإقامة إلا بالإظهار الدين، وإظهار الدين يساوي إيه؟ يساوي إظهار المخالفة. يبقى نفس المخالفة مصلحة. الأمر الثاني، يا سلام يا سلام يا أخواني، العلم عظيم 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 عظيم، ودي قواعد يا أخواني لا ينبغي تمر علينا كذا، لا ينبغي. الأمر الثاني، مهما لو اجتمع العالم كله وقال لك أنت تخالفنا في أي شيخ، الديمقراطية ده هي التي أنتجت المساواة، بتخالفنا في أي شيخ في الحكم بغير منظار، ده كذا ده كذا ده كذا إلى آخره، يذكر لك من المصالح ما يذكر. نقول لهم إن الذي أمرنا بمخالفتكم فيه مهما ادعيتم أن فيه صلاحا فهو فيه أمران حتما ولا بد، ضرر نقص، فإما أن يكون مضرا وإما أن يكون ناقصا. من هنا كان الأمر بالمخالفة في الأمر الجزئي امتثال ذلك أمر مهم جدا. وعليه تأتي أنت الآن تحلق لحيتك فتتشابه مع هؤلاء، هذا فيه مضر أو حصول نقص حتما ولا بد، حتما ولا بد. ده المضرة فيما لم يوافق فيه شريعة منسوخة حتى، والنقص فيما قد يكون فيه مصلحة أو كان على شريعة ونسخت، فاعلم أن الكمال في اجتنابها، فاعلم الكمال في اجتنابها. يبقى إذن شيخ الإسلام يقول وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع وهو المطلوب، وإن دل على وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود الشرع فذلك لا ينفع أن تكون في نفس الفعل الذي خلفوا فيه مصلحة مقصودة. ممكن يكون الأمر اللي احنا أمرنا بالمخالفة فيه في مصلحة في نفس الفعل الذي خلفوا فيه مصلحة المقصودة. يعني يقول مخالفة هؤلاء في الأمر المراد مخالفتهم فيه فيه مصلحة مقصودة، هذه المصلحة المقصودة بخلاف المصلحة العامة في حصول الأمر العام بالمخالفة. الله أكبر. فإذا المخالفة فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، إما من الوجه العام في تميز الأمة عن الكفار، وإما في الوجه الخاص في أن الذي ستفعله مما يختص به هؤلاء إما قائم على الضرر وإما قائم على الإيه؟ على النار. حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا أو بما هو أهم منه من أمور دنيانا، فالمخالفة فيه صلاح لنا. يبقى أغمض عينيك، أهو مخلق النظارة، أغمض عينيك وقل يا أمة الإسلام إن الحزبية والديمقراطية وولاة المرأة مضرة محضة، اتركوها، لا يمكن أن يكون فيها مصلحة قط، إنما هي مضرة محضة. تق الله يا ياسر برهاني، تق الله يا محمد عبد المقصود، تق الله يا حسان، اتقوا الله يا هؤلاء، اتقوا الله، ادرسوا اقتضاء الصراط المستقيم لتعلموا أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة ورجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجحة. يقول لك تعال نظرنا، أنظرك في إيه؟ أنا أنظرك في إيه؟ أنظرك في إيه؟ أنظرك في أناظرك في أصل فرغنا منه، أناظرك في ماذا؟ أناظرك في مصلحة مفسدة؟ تريد أن تكون دبلوماسيا؟ أقعد يا شيخ. وإحنا يا شيخ على فكرة أول حاجة، إحنا لسنا مختلفين إن الأحزاب حرام يا شيخ، احنا لسنا مختلفين ان ولاية المرأة حرام شيخ، احنا لسنا مختلفين، ولكن نقول له ولكن اشرب من البحر، ولكن ايه؟ اشرب من المالح، ولكن ايه بعد هذا تقول ولكن بعد التحريم ولكن يقول يا شيخ ما هو الله حرم الميتة ومع ذلك نأكلها، نقول حرم الميتة وتأكلها، تأكلها بماذا؟ باستحسان عقلي ولا بقياس نظري؟ ده بأمر شرعي، ده انت إذا ما أكلتش الميتة تكون آثم. لقد انقلب النهي أمرا، ده انت مأمور بأكل الميت، لست منهيا عن أكل الميتة، انت مأمور بأكل الميت. فإذا تقرر هذا تبين بطلان كل ما هو عليه. ولهذا نشوف الاستدراج بعد الثورة، قال لك ياسر الغامي لما خلص الديمقراطية قال لك في فرق بين آليات الديمقراطية وإيه والديمقراطية. اليوم ياسر برهامي يقول وليت المرأة من مرونة الشريعة، مرونة الشريعة، لقد مات النبي ولم يعلم مرونة الشريعة حتى أوحي إلى ياسر برهامي بأن ولاية المرأة مرونة من الشريعة واستدراك عليها، كان ينبغي أن يكون في الحكم الشرعي، كان ينبغي أن يعي العلماء قبل نقل الإجماع أن يعوا أن في مخالفة ذلك وأن ولاية المرأة فيها مرونة شرعية. لقد تنازلت يا ياسر يا برهامي عن الكثير والكثير والكثير والكثير، يا ياسر يا برهامي صعب أن تعود إلا أن يشاء الله عز وجل أمرا مفعولا، صعب أن تعود، لقد تورقت، إنك الآن قد ألجمك الهوى الجاما. حتى الإجماع الذي ينقله ياسر برهامي وغيره، تعرف أنا أول مرة أقرأ الإجماع على عدم ولاية المرأة وكلام الجويني لمين؟ لهؤلاء السكندريين من سنين وهم يردون على الإخوان المسلمين، أول مرة أقرأ إجماع لهم هم. ولو كانت ولاية المرأة خيرا لكانت عائشة، لكانت فاطمة، لكانت أمهات المؤمنين. اليوم ولاية المرأة صارت خيرا بدون أمهات المؤمنين؟ صدقت فعلا، لو كانت ولاية المرأة خيرا لكان أولى بذلك أمهات المؤمنين، ولكن ترى ولكن الشرع نهى عن ذلك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال في عائشة لما كانت مع القوم قال ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خلاص يا أخواني غرقت مدرسة الإسكندرية، نعم غرقت يا إخواني مدرسة الإسكندرية، وسيأتي يوم يقولون آمنا بالذي آمن به السلفيون وحين أن يقال لهم الآن وقد عصيتم قبل وكنتم من المفسدين، لأنهم إذا رجعوا لن يرجعوا سالمين. فإن الجسد إذا أصيب إصابات متعددة ومتنوعة صعب أن يستملك الجسد بعد ذلك إلا إذا كانت توبة صالحة وصادقة وخالصة.
بيقرر نفس القاعدتين هو اللتين قد وضعهما، وهي قاعدة المضرة والنقص. يقول هو حتى في الدنيا مما تميزوا به مما لا يجوز أن تشبههم، لأن الانتهاء عن المشابهة ليس خاصا بأمور الديانة فقط، والعادة، أمور الدنيا والعادة المشابهة في كل ما اختصوا به، سواء كان في أمور العادات مثل اللباس، مثل اللباس، أما لا من أمور العادات في الأصل، من العادات، العادات هذا الأصل إنهم العادات. فيقول حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا، لو شبهتهم فيه تضر بآخرتك، فهي عندهم دنيا يعلمون ظاهرا من حدهم عن آخرتهم غافلون. لأن هذا مما لم يتميزوا به. ضابط في النهي في المخالفة، الضابط ليس مطلق المشاركة، الضابط ما تميزوا به مما يصير علما عليهم، مما يصبح علما عليه. إنما صناعة، زراعة، تجارة، كذا كذا إلى آخره، هذه أمور يشترك فيها كل البشر، لكن مما تميزوا به من عادات لباس، من عادات احتفالات، من عادات تحية في اللقاء وغير كذا، من عادات أفراح، من عادات مآتم، من عادات عصبية، من إلى آخره، كل هذه أمور كل هذه الأمور إن شابهته فيها مما تميزوا به وصار علما، بحيث إيه مثلا إن رأيت الواحدة من المسلمين يفعل هذا الفعل قلت أنت نصراني، أنت نصراني، أنت يعني مثلا عند التحية، ها عند التحية النبي نهى عن إشارة اليهود، هذا عندهم كده السلام عندهم هكذا بالإشارة، النبي نهى عن المخالفة. لو واحد منا لقي آخر فقال مثلا سلم عليه بالإشارة فقط، نقول لا، لا تشابه هؤلاء، لا تشابه هؤلاء. لو عنده مثلا مثل اليوم عيد الأم، هم اخترعوا إكرام الأم عن طريق وضع عيد، احنا عندنا لا، لا نشابههم في هذا، لأن أعيادنا أعياد مخصوصة لم يأتي من الشارع موافقة، لم يأتي من الشارع إباحة لذلك إلا يومين فقط، إلا يومين فقط. لا ما يتزينون، الألبسة نصوص الألبسة ضابط عام، ضابط عام ليست هي، احنا عندنا الأصل في اللباس ما هو الإباحة، وأن الناس يلبسون عادتهم خلاص، لكنها الشارع عن الإسبال، نهى الشارع عن مشابهة المشركين، نهى الشارع عن كذا في هذه الأبواب، لكن الأصل فيها العادة. طريقة الطعام، طريقة الشراب، احنا انت اصل حينما نقول عادات يعني، يعني فيما يعود الى الاصل لا الكيفية، والا احنا عندنا مش هيكون شيء عادي، لان عندنا الدين مرتبط بكل شيء، وبالتالي على هذا الامر لن يبقى شيء عندنا اصلا نحن نسميه عادة بهذا المفهوم اللي انت تقصده، لم يبقى عندنا شيء يقال عادة ابدا خلاص. انا ليه؟ لانه انا عندي انا كمسلم كل امر مرتبط بالدين، حتى المباح عندي، حتى ما عندي انا ربطه بالدين، لكن احنا نتكلم عن الاصل فيما يعود الى الاصل، الى الاصل. الاصل عندنا اللباس، الاصل عندنا في الاطعمه، الاصل عندنا في كذا، الاباحه الا ما ورد الشارع بالنهي عنه، تمام. هنا عادتهم التي اشتهروا بها، عادتهم التي اشتهروا بها. يعني مثلا انا اقول مثلا ايه، وليكن عاده التحيه للرئيس يضع مثلا كذا او تمام، هي عندنا ما الشارع ما جعل شيئا عندنا سوى السلام، سوى السلام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عادة هؤلاء في القيام وخلافه. لكن لو احنا مثلا تعرفنا على شيء من الامور فيما بيننا لم يأتي الشارع بنصه وتعرفنا، لكن عن إباحة، مثل مثلا في مثلا في اللقاءات مثلا او في هذا، لو واحد مثلا قال يعني بعد السلام قال ازيك عامل ايه اخبارك مش عارف ايه اي حاجه من الحاجات دي، وضع اليد على هكذا اهلا وسهلا مرحبا ازيك وهكذا، ويجعل هكذا، هذه ما يقال ينهى عنها لان تتبع العادات ولا مخالفه فيها. لكن السنه ما هي؟ 1 2 3 4 5. فالعادات، ولهذا مثل شيخ الإسلام في قضية الصراط المستقيم بالعادات أدخل فيها كل هذه الأنواع، مسألة الألبسة، مسألة ما تميزوا به مثلا في أطعمة في كذا في كذا، مما تميزوا به الأكل بالشمال والشوكة والسكينة، ما زلنا نقول هذه عادات الغرب لا تماثلهم فيها. مش هنقول مثلا عندنا عبادة أن تأكل باليمين، صحيح العبادة أن تأكل باليمين، العبادة عندنا أن تأكل باليمين مثلا، واخد بالك، لكن هؤلاء تميزوا بهذا الأمر، فأنت لو شابهتهم في هذا الأمر فقد شابهتهم في عادتهم، في عادتهم، فإنهم يعتدون هذا الأمر لا يختتنون. لو تركت الختان فأنت قد شابهته، مع أن عند الختان عبادة، لكن عندهم ترك الختان هذا عاد مما يتميز به، صار شعارا عليه لا يختتنون، صار شعار عليه لا يختتنون، لبس الدبلة في إصبع معين صار شعارا عندهم من العادة، وإن كان عندي أنا في ديني لبس الخاتم أو كذا. فالمراد أنك لا توافقهم فيما اعتادوه في دنياهم أما شريعتي ورد المخالفة، ما هو لماذا نخالفهم في هذا؟ لأن شريعتني الشريعة أمرتني واحد بمطلق المخالفة ما تميزوا به، حتى لو لم يرد نص من الشرع خاص بالمخالفة في هذه الجزئية. الأمر الثاني إذا وردت مخالفة خاصة في هذا الأمر خاص انضاف عندي أمر آخر بجانب المصلحة العامة في المخالفة، المصلحة الخاصة في المخالفة في هذا الأمر، لأنه إما مضر أو ناقص. نعم. يجلس الواحد والرجل قائم وراءه، عاد عنده لا تقوم كما تقوم الأعاج، يأتي عند الشارع يعني لا تقوم كما تقوم الأعاج، هنا مخالفة العادة، هنا المخالفة لعادة. على هذا قس، على هذا قس. إذا دخل الواحد قاموا له ثم جلسوا، هذه أصلا من عادتهم أيضا، لو التعبد بالقيام ذاته. نعم. لسه نقرا. اي نعم. لا بس في نقطه، احنا عندنا بنتحرك من قواعد. ايه القاعده اللي احنا بنتحرك منها؟ مفهوم المخالفه. ما هو مفهوم المخالفه؟ تمام. يبقى لابد ان احنا نتمحور حول هذا مفهوم المخالفة. فضابط المخالفة ما هو؟ ما تميز به. طيب اثنين، أنت منع المخالفة، طيب فيما اختص به إذا، سواء كان هذا في عبادة أو كان هذا في عادة، أو كان هذا في عادة، يبقى نهي مطلق عام سواء كان في عادة ولا كان في إيه؟ في عبادة. اثنين ثلاثة، أن المخالفة لهؤلاء تتضمن مصلحتين. مصلحة هي أصل المخالفة، ولو كان الفعل نفسه فيه بالنسبة له مصلحة، تمام. اثنين، أن المصلحة في مخالفة الأمر الخاص لكونه مبنيا إما على مضرة وإما على مفسد، على نقص، إما على مضرة وإما على إيه؟ على نقص. أما عموم الأمور هذه فهي على الإباحة، فهي على الإباحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حديث أنس لما أراد أن يراسلهم فقال يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مكتوبا، إذا من عادتهم هم الكتابة الخاتم، فاتخذ النبي خاتم صلى الله عليه وسلم، هذه ما في مشكلة. نعم. يقول ابن باز من هذا الكلام يتضح أن مخالفة اليهود والنصارى وأشبههم فيها مصالح، منها أن جنس المخالفة تنفعنا لأنها توجب المباعدة وعدم القرب منهم لئلا نتأسى بهم في أعمالهم السيئة وأخلاقهم الذميمة، هذا واحد. اثنين، ومنها أن نفس المأمور بالمخالفة فيه قد يكون فيه مصالح من جنس أمرهم بالمخالفة بالصبغ، فإن وجد الشيب ظاهرا ليس من المستحسن، بل صبغه وتغييره والمستحسن في نفس الأمر. طيب، ومنها يعني لابد أن تعلم أن الصبغ هذا، لأن النبي قال فاصبغ، اصبغ، أنت تطرح حياتك بيضاء، لابد لازم تتيقن أن الصبغ فيه مصلحة، وأنك إن تركت الصبغة حصل نقص فيها، عندك حصول نقص بسبب ترك الصبغ. ليه؟ لأن النبي عين هنا الجزئية هذه من مطلق المخالفة، فأنت أصلا أمر مطلق المخالف، وثانيا هناك مصلحة خاصة في الصباغة، في مصلحة، لأن النبي قال إن اليهود والنصارى يصبغون فخالفوهم أي فاصبغوا، فلابد أن تعلم أن الصبغ نفسه فيه مصلحة، أولا مصلحة التميز وهي حصول المخالفة العامة، ثانيا مصلحة جزئية في الصبغ، مصلحة جزئية فين؟ في الصبغ، يظهر يعني الصغر، يظهر القوة والجلد، ويظهر كذا وكذا وكذا، وهذا مما يقهر أعداء الإسلام. الأمر الثاني أنه يعني هذه الصباغة لا يدري الإنسان، وهذه قاعدة علمها، إن متابعة السنة في الظاهر تورث حلاوة في الباطن وإيمانا يزداد في الباطن. لحيتك هذه عظيمة جدا في قلبك، تقصير ثيابك عظيم جدا في قلبك، دخولك على هؤلاء وإلقاء السلام عليكم ورحمة الله وعادتهم التحيات الأخرى الجاهلية لها أثر في قلبك. إذا الموافقة في الظاهر للسنة تورث حلاوة في الباطن لابد منها، هذه مصلحة عظيمة، لو لم يكن هذه المصلحة لكفى، لو لم يكن هذه المصلحة لكفى. نعم. ومن المبالغة حتى في أمور دنياهم وفي إتقان الأشياء قد تضر صاحبها والتي قد تحول بين الإنسان وبين مصالح أخرى، مثل كونه يعتني بالعمارة وتجميلها وتحسينها وإتقانها وقوتها، مع أن الأمر أسهل من ذلك، وقد يكون في هذا الإتقان والعناية والمبالغة ما يعوق من عن أعمال كثيرة في الآخرة، وما يعوق عن الصدقات والإحسان ومواساة الفقراء والمساكين وإقامة المشاريع الخيرية. يعني الإنسان مثلا قد يتقن الدنيا واتقان الدنيا قد تقول لا بأس به، صحيح صحيح، الإنسان مثلا لما يعني يبالغ في هذا الأمر ويتقن هذا الأمر يكون أفضل وأكمل، قد يكون في منفع من هذه الجهة، لكن ضيع عليك الكثير والكثير مما هو أنفع لك في أمر آخرتك، بل ربما في أمر دنياك لأنه شغلك عن أهم منه. فلهذا الإنسان الأمر قريب في مسائل الدنيا، مسائل الدنيا لا ينتهي، لا تنتهي المبالغة في إتقانها مهما فعلت مهما فعلت، فكلما أعطيتها وقتك كان ذلك على حساب آخرتك ولا شك. أما الكفار فليس لهم شأن في الآخرة ولا يهمهم إلى إتقان دنيا، ولهذا عاشوا لماذا؟ دنيا حضارات معامل مختبرات الليل والنهار يوصلون هذا لكن احنا عندنا امور اخرى، نحن عندنا امور اخرى، نحن نحفر حول المدينة اذا احتجنا الى ذلك. نعم. وتحصيل شهواتهم على وجه اكمل الذي يريدونه فليس من امورهم في الحقيقة شيء كامل على التمام، بل اما ناقص واما مثبط عن خير واما مانع من خير واما شاغل عن خير بسبب حرصهم على إتقان الدنيا وإكمالها في كل شيء يتعاطونها في أمورهم، سواء كان في المساكن أو في الملابس أو في غير ذلك. وانظر إلى ما اجتهدوا فيه وفي إتقانه من أمور الحرب وأمور الدمار في هذا الزمان، شوف أتقنوا يا أخواني حتى وصلوا إلى أعلى أنواع الأسلحة وبها يدمرون وللبشرية يفسدون، وقد وصلوا القمة، فإنه ضرهم وضر غيرهم. فالذي اجتهدوا فيه الآن وبلغوا فيه الغاية من آلات الدمار وآلات الخراب، من تأمله ظهر له أنه في الحقيقة ضار بهم وضار بغيرهم، ولو تركوا ذلك واشتغلوا بغيره واكتفوا بالأسلحة العادية لكان خيرا لهم ولغيرهم. هو العالم محتاج قنابل نووية لي يا أخواني، وأنا في بلدي والله لو اعتدى علي الناس يمسكون العصي لدفعتهم بالعصي وخلاص بالعصي، لماذا ما تركتمون على العصي وانتهت المسألة؟ لماذا نتفنن؟ إنك إن تفننت في نوع سلاح تفننت لك في أكثر منه، مثل أصحاب الديمقراطية عاشوا الليل والنهار واجتماعات وبرلمانات وكذا من أجل إتقان الديمقراطية، وفي النهاية حضرتم العفريت فكيف صرفه؟ قلتم بالديمقراطية المظاهرات جائزة، طب أنا متظاهر وأعد لك رد، ارجع ليه؟ إنه يرجع التظاهر جائز، القانون أنت تمنعني، يبقى إذا أنت أنفقت وقتك في تدمير نفسك وأنت لا تدري. لو أنك قللت الأمر كان أهون من هذا كله، خمسة ستة يختاروا حاكم منهم ودمتم سمعنا وأطعنا. إحنا محتاجين الأمة كلها داخلة في انتخابات وبرلمانات، واللي قال لي وليه ده واحد قد يختار حاكما، مجلس قد يختار حاكما، الأمر أبسط من هذا الأمر. فهؤلاء عاشوا يتقنوا دنياهم فعاد هذا المسمى بالإتقان دمارا. انت يا سر برهاني كنت في مسجد الفتح هناك 50-60 متر ولا في مسجد شعبي 50-70-80 متر وانتوا قاعدين في البضرومات والكلام من ده، مسألة بضرومات
والمفترض ترب الأمة على البخاري ومسلم ونزلت مثلا. انت دخلت فين بقى؟ قلت انا عايز احافظ على الدعوة، انا داخل عشان حزب هذا كلب الدعوة، كلب الحراسة، كلب الدعوة، فانا جايب عايز اجيب كلب الدعوة. لما جبت كلب الدعوة اصطادك كلب الدعوة، نهشك كلب الدعوة، ها نهشك، ربيت كلب اكلك، سمن كلبك يأكلك، سمنت ياسر بران فأكلك. اه والله يا اخواني. طب انت كنت معافى، لا كانت كلب ولا كان يحزنون، كانت المسألة ربنا سترها معاك. وهي زمان يضعون ايه، مسكر الباب، مسكر الباب، مسك عادي، مسك عادي، مسك عادي، وكانت تحفظ البيوت بهذا. لما اخترعتم هذه الأشياء وقلت من استورد كلابا تحفظ الدعوة، ضاعت الدعوة. أنت يا سر برهامي بشحمك ولحمك وحزبك، أقوى حزب موجود بحزبك، لقد عشت أشهرا ربما زادت على السنة تريد تصريح خطابة. كلب دعوتي تريد تصريح خطابة، تصريح خطابة، خطابة، تصريح خطابة، يعني واحد معاه دبلوم تجارة بيجيب، واحد معاه إعدادية بيجيبه، تصريح. فسمنت كلبك فأكلك ومن معك. نعم.
صحيح. نعم. فلا يدخل فيه العفو، حتى العضو نفسه لا يدخل فيه العفو، لأن العضو تبع للنفس. فالمحارب مقتول المقتول إلا إذا كانت حرابته بالإخافة فقط، فما قتل ولا سرق فهذا ينفى، يعني هو معاقب، معاقب ما يدخل العفو لا في أطراف ولا في أبدان. نعم.